إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف بإذن الله تعالى درس شرح كتاب سنن ابن ماجة في مساء يوم الاثنين 13 من شهر جمادى الأولى من عام 39 بعد 400 والألف. وكنا قد انتهينا في القراءة إلى باب من بلغ علما، باب من بلغ علما. نعم، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من بلغ علما. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. زاد فيه علي بن محمد: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال: نظر الله امرئا سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا خالي يعلى تحويل قال: وحدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سعيد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرئا سمع منا حديثا فبلغه، فرب مبلغ أحفظ من سامع. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان أملاه علينا قال: حدثنا قرة بن خالد قال: حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: ليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه أوعى له من سامع. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة تحويل قال: وحدثنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا النضر بن شميل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد الغائب. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: حدثني قدامة بن موسى عن محمد بن الحسين التميمي عن أبي علقمة مولى بن عباس عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ شاهدكم غائبكم. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن معان بن رفاعة عن عبد الوهاب بن بخت المكي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
هذا الباب باب من بلغ علما، فيه مسائل. المسألة الأولى: الحديث الذي كرره المصنف رحمه الله من عدة طرق في هذا الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي هذه فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى لها أو بها من سامع. هذا الحديث بلغ مبلغ التواتر، بلغ مبلغ التواتر، وقد أفرده أحد أهل العلم المعاصر، أحد أهل العلم المعاصرين بجزء جمع فيه طرقه ورواياته، أثبت بذلك تواتره، أثبت بذلك تواتره. ومعنى أنه حديث متواتر أي أنه في غنية عن أن يحكم عليه بالصحة، لأن التواتر فوق الصحة. المسألة الثانية: هذا الباب مقصده حث أهل الإسلام على تبليغ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تبليغها إما بلفظها لمن لم يحسن فقهها، وإما بفقهها لمن أحسن وأتقن فهم معناها والمراد منها. وهذا يبين ضمنا فضل حملة العلم، لأن الذين يحملون العلم على طبقات، طبقة عليا وهي طبقة الذين يحملون هذه الروايات وهذه الأحاديث ويفهمون معانيها ويعلمون المراد منها ويبلغون ذلك إلى الناس، فيبلغونه رواية ودراية، هذه طبقة علماء الرواية والدراية. الطبقة الثانية طبقة علماء الرواية الذين ليسوا في الدراية بمثل أهل الطبقة الأولى، فهؤلاء يبلغون الناس أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعوها ويضبطوها وينقلوها عنه صلى الله عليه وسلم كما ويؤدونها كما سمعوها. هذه الطبقة الثانية. الطبقة الثانية الذين ليسوا هم، هذه الطبقة الثانية طبقة أهل الرواية، طبقة أهل الرواية. الطبقة الثالثة طبقة الذين لا يحسنون الرواية ولا يحسنون الدراية. وهذه الطبقات الثلاث ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث: مثل ما بعثني الله به من العلم كمثل غيث أصاب أرضا. فذكر أن الأرض ثلاثة أنواع، وهذه أنواع هذه الطبقات الثلاث: أرض نزل عليها الماء فأنبتت الكلاء والعشب وما يحتاجه الإنسان، هذه طبقة أهل الرواية والدراية. فهذه الأرض تروت بالماء كما يتروى قلب المؤمن بالوحي من الكتاب والسنة، ويخرج من هذا القلب بالعلم والفهم والفقه المعاني المرادة ويبلغها للناس، كما تخرج هذه الأرض العلم الكلى والنبات فيستفيد منه الناس. النوع الثاني من الأراضين قيعان. إيش يعني قيعان؟ يعني أرض صلبة لا ينبت فيها الكلى لكن تمسك الماء، فيأتي الناس ويستفيدون من الماء، صح ما في كلى ولا عشب. وهذا الطبقة الثانية طبقة من أهل الرواية. النوع الثالث من الأرض الأجادب التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فهذا مثل من لم يرفع بهذا العلم رأسا، فلا يحسن الرواية ولا يحسن الدراية. هذه ثلاثة طبقات لحملة العلم. المسألة الثالثة: البلاغ هو وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه الله في القرآن أو ذكر الله في القرآن مهمته بأنها البلاغ، إنما عليك البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر فقط، أنقل وذكر الناس، عظم بالمعاني التي في هذا. وهكذا ينبغي أن يكون موقف أهل العلم، يبلغون العلم رواية ودراية، فإن لم يحسنوا الدراية بلغوه رواية، هذا هو الحال. لكن السؤال هنا، كيف بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة العلم، أو كيف تعلم الصحابة من الرسول صلى الله العلم؟ لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعقد مجالسا للتحديث، يقول اليوم عندنا مجلسنا في أحاديث في باب النية ويجلس يتحدث عن النية، واليوم الثاني يقول مجلسنا في الحديث عن الطهارة، واليوم الثالث يقول مجلسنا عن الصلاة. لا، ما كان الرسول زي كده، لم تكن هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ العلم. انتبهوا عشان تفهموا ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني، بلغوا عني ولو آية، عشان تفهموا وظيفة الطبقة الأولى اللي هي وظيفة طبقة الرواية والدراية. كيف كان الرسول يبلغ العلم الذي أمره الله عز وجل ببلاغه؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ هذا العلم بالمعايشة، وهذا التعبير أخذته من أحد طلبة العلم الشيخ محمد العنجري جزاه الله خير، كنا في جلسة معاه فذكر هذا التعبير المعايشة. إيش يقصد بالمعايشة؟ احنا قلنا ان الرسول ما كان يعقد مجالس، ما كان يعقد مجالس يحدث اليوم نحدث في احاديث كذا، لا لا لا، ما كان زي كذا. فين جاء نادر مثلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قام فيهم مجلسا من بعد صلاة الغداء، يعني من بعد الفجر، فتحدث عن ما يكون الى ان جاء وقت الظهر فصلى الظهر ثم قام، الى ان جاء وقت العصر فصلى العصر ثم قام الى غروب الشمس، فأخبرهم بكل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فأعلمهم من حفظ ذلك المجلس. ما في مجالس، هو ذاك المجلس اللي حصل. طيب باقي المسائل العلم كيف تبلغت؟ أتبلغت بالمعايشة. ما معنى المعايشة؟ هنا الآن يأتيك سر من أسرار أن الله أباح للرسول عليه الصلاة والسلام الزواج بتسعة نسوة. المعايشة أنه كان الصحابة رجالا ونساء في تعاملهم مع الرسول ينقلون عنه العلم، ينقلون عنه العلم، سافر معهم في الصلاة في السفر، سار كذا سار كذا، نقلوا الأشياء التي حدثت. كان في مجلسه يجلس في المسجد، يجلس أعرابي يسأله، يجي رجل يسأله، تجي امرأة تسأله، يسمع جواب الرسول وكلام الرسول، وهو في بيته تسعة نسوة صلى الله عليه وسلم، كل واحدة لها ليلة، ينقلون كل ما يفعله في بيته. هذا من أسرار أن الله أباح للرسول تسعة نسوة حتى كلهن يشتغلن بنقل أحوال الرسول الداخلية ويبلغونها للأمة. هذا الصحابي تبايع مع الرسول، صارت له مشكلة، أتى إلى الرسول، مثل قصة جابر مع أصحاب الدين الذي كان على والده، كيف صنع الرسول؟ نقل لنا الحكاية. جابر كان مع الرسول في سفر، وما حصل للدابة التي كانت معه، الجمل، جمل جابر يقولون عنه في الحديث، وما حصل لجمل جابر من التلكؤ في المشي، فجاء الرسول ونخسه، ثم لما قرب من المدينة اشتراه الرسول منه. القصة كلها تروى وتنقل وفيها أحكام. إذن ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ العلم عن طريق مجالس العلم، ليس معنى ذلك أنه هذا بدعة، مجالس العلم لجيني واحد دحين يخش فيه شمال يقول لي مدام هذا حال الرسول، إذن احنا عقد مجالس للتحديث هذا بدأ، نقول لا لا، هذا يجوز وهذا يجوز، لكن الطريقة الأكثر التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي هذه. الدليل على جواز المجالس للتحديث قصة اليوم الذي ذكرناها لكم من الغداء إلى المغرب، وأن الرسول كان في مجلس يأتيه من يسأله وكذا. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ ماذا أريد أن أوصل لك؟ أقول حينما أقول حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، ونظر الله امرأ سمع مقالتي هذه فأداها كما سمعها، لا يعني الرسول أن تجلس تحدث، لا يعني الرسول أن تجلس تتصدر وتقول أنا عندي أحاديث أريد أنا، لا لا، إنما يعني الرسول أنك في معايشتك، في حياتك، في تعاملك، في احتكاكك بالناس، في ذهابك، في خروجك، في دخولك، إيش تطبق هذا الحديث وتذكر هذا البلاغ، فيكون بلاغك بفهمك وبتعاملك، يكون بلاغك بأنك تبين مراد الرسول في هذا الحديث في هذا المعنى الذي أنت متلبس به في حياتك اليومية، عند نومك تطبق ما سمعته وما بلغك من أحاديث الرسول عند النوم، عند طعامك تبلغ ما سمعته من الأحاديث، مو تجلس تسرد الأحاديث، تطبق. فإذا سئلت قلت هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تتذكر واحدة مرة كلمتكم قلت لكم علموا أولادكم محبة الرسول وتعظيمه والهيبة منه، قلت لكم كل ما تعلم ابنك شيء يقول له كذا الرسول علمنا، كل يا ولدي بيمينك، ترى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، تعلمه، تعلم ولدك مثلا انه يا ولدي لا تسب، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا، تربطه بالرسول، كل قضية تقول يا ولدي توبك لا تطولوا على الكعبين، ترى الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما زاد عن الكعبين في النار، بالرسول سمعته رفع صوته على أمه تقول يا ولدي لا ترفع صوتك على أمك، ترى الرسول لما سئل من أحق الناس بصحابتي قال أمك ثم أمك ثم أمك، مو تروح تسوي لي درس في البيت يوميا تقول أنا أريد أن أبلغ حديث الرسول، لا، بلغها بالمعايشة. أنت تاجر تبيع وتشتري، لا تغش، لأن الرسول قال من غشنا ليس منا، طبق. أنت تاجر تبيع وتشتري، أصدق في بيعك وفي شرائك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما فإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. جاك واحد يبغاك تبيعه شيء ما هو عندك، قل يا أخي أنا ما أقدر أبيعك شيء ما هو عندي، حرام، ما يجوز. الرسول قال لا تبيع ما لا في حياتك، كذا تطبق هذا، أنت بلغت هذا، أنت دخلت في حديث نظر الله امرأة سمع مقالة هذه فأداها كما سمعها، ورب مبلغ أوعى لها، أنت دخلت في هذا. إذن ليس المراد من بلاغ العلم أنك تتصدر للتحديث، ليس المراد من بلاغ العلم أنك تقول أنا أريد أن أطلب العلم عشان أصير عالم عشان أجلس أبلغ العلم، أقول لك لا، ما هو شرط. هذا هنا الخطاب عام لكل مسلم، بلغوا حديث من حديث الرسول، بلغوا حكم شرعي من أحكام الدين، يطبقها ويعملها ويتعايش بها مع الناس. بلغوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق وتحرى الصدق حتى يكتب عند الله، والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله، يصير هو خلاص هو في نفسه يطبق هذا، يعلم هذا. أي اسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما يجلس يحدث بالحديث، لا، انت طبقه خلاص، انت استشعر مسؤوليتك، قم بحق مرتك، قم بحق عيالك، قم بحق بيتك، قم بحق نفسك، كن صورة طيبة حسنة، كن صورة طيبة حسنة. انت كذا بلغت حديث الرسول، انت كذا دخلت في حديث نظر الله امرأة سمع مقالتي هذه فوعاها فأداها كما سمع، فرب مبلغ لها اوعى لها من رب مبلغ بها اوعى لها من سامع كذا. ولذلك امر البلاغ هذا امر عام لكل الناس، رجال ونساء، كل انسان ينبغي ان يحرص ان يبلغ حديث الرسول، فان بلغه بالفهم الصحيح وبالمعنى الصحيح فهو من الطبقة الاولى. إن بلغهم مجرد حديث ما يدري معناه ولا طبق ولا عارف هو من الطبقة الثانية، إن كان لا في الأولى ولا في الثانية فهو من الأرض الأجاذب التي لم تمسك الماء ولم تنبت الكلام. هذا معنى البلاغ، هذا معنى البلاغ. وتذكر أن هذه هي الطريقة التي بلغ بها الرسول العلم. ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعقد مجالس ترى للتحديث، ما في هذا، هذا مو موجود. مجالس اليوم في لا هتشوفوا قصة عمر بن الخطاب مع جاره الأنصاري، قال كنت أتناوب وجار لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش قال على درسه؟ إيش قال؟ مجلسه، الجلوس عنده، بس إننا نجلس نشوف إيش يجي، إيش يصير، ما ندري إيش يصير. يقول أنس كنا نفرح بالرجل الأعرابي يأتي من البادية فيسأل الرسول ويكون يعني حسن السؤال، هذا المعنى، نفرح به. فرح بضمام بن ثعلبة لما جاء يسأل الرسول وقال يا رسول الله 5 صلوات فرضهن الله، إن رسولك قد أتانا، فرحوا بهذا لأنها أسئلة كانت قوية وفي الصميم، فرحوا بها. هذا كان الحال. فإن تكون هكذا أنت لا يحتاج أن تنتظر أن تكون شيخا، لا يحتاج أن تنتظر أن تكون طالب علم تتصدر المجالس فتحدث بالأحاديث في مجالس تحديث، لا يحتاج. أنت افهم أمور الشريعة وسنة الرسول وأحوال الرسول وطبقها، فإذا طبقتها دخلت من الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله نضر الله امرأة. في حديث آخر يقول بلغوا عني ولو آية. هنا البلاء على 3 درجات السابقة، الدرجة الأولى رواية ودراية، الدرجة الثانية رواية فقط، الدرجة الثالثة لا هذه ولا هذه. هكذا على الدرجة الأولى والثانية ينبغي أن نحرص، وليست القضية متوقفة على مجالس للتصدر وللتحديث. المسألة التالية، قوله صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه ليس بفقيه، هذه رب للتقليل، يعني قليل من الناس من يكون لديه أدلة الشرع ونصوص الشرع ينقلها إلى الناس ولا يفهم معانيها، قليل، وهذا من أبعد ما يكون قليل. ومع ذلك الرسول يقول عدم فهمك لمعانيها لا يمنع عنك من أن تنقلها، أنقلها على الأقل تحقق الطبقة الثانية، الصفة الثانية، صفة أهل الرواية. كان الأعمش سليمان بن مهران يعتبر نفسه من أهل الرواية ولا يعتبر نفسه من أهل الدراية، فكان يقول أنقذنا الله في الحديث بفلان، وكان يقول نحن الصيادلة وأنتم الأطباء. إيش يقصد؟ يقول إحنا نروي الأحاديث وما نعرف إيش المراد فيه، ما نعرف ما المطلوب منه، ما نعرف إيش معناه. فيأتي هذا العالم الفقيه الذي يفهم معاني الأحاديث ويقرر المعاني. في ترجمة أحمد بن حنبل أنه أتى إلى الحج مع إسحاق بن راهوية، كانوا أصحاب، فلما جاءوا إلى مكة كان الإمام الشافعي له حلقة يدرس، فصار أحمد يجلس عند الشافعي وإسحاق يدور. إيش يسوي إسحاق؟ يدور أهل الرواية، يبغى يسمع أحاديث. يقول الآن هم جوا للحج، فبدل ما أتكلف السفر لهم إلى بلادهم أسمع منهم الآن، ها، وأتحمل هذه الأحاديث وأحدث بها أحاديث. فيوم جاب الدروح مسكه أحمد بن حنبل، قال له إلى أين؟ قال أريد أسمع حديث فلان وحديث فلان وحديث فلان. قال اجلس واسمع لهذا الرجل اللي هو مين؟ الشافعي. فحديث يفوتك بعلو تدركه بنزول، وإن فاتك علم هذا الرجل لا تجده. إن فاتك علم هذا الرجل لا تجده، ما خلاص راح ما في. يقول عن الشافعي. واحد ثاني إيش يقول؟ يقول الحديث مضلة إلا للفقهاء أو للفقيه. ليش؟ تجيك روايات أنت ما تدري إيش معانيها، رواية من هنا ولفظ من هنا وشغلة من هنا، ما أنت داري إيش الوضع. فإذا قلت أطبق كل الكلام زي ما هو وكل هذا مدام سنده صحيح أطبقه، رح تورط. يمكن تعمل بأحاديث منسوخة، يمكن تعمل بأحاديث عامة مخصصة، يمكن تعمل بأحاديث مطلقة قيدت وأنت ما تدري ما هو المخصص ولا ما هو المقيد ولا ما هو. قد يأتيك حديث ولا تعرف وجهه ويكون حديث خاص ما له معنى عام، فأنت تجي تطبقه على نفسك. فالحديث مضلة إلا للفقيه. لذلك من معاني هذا الحديث، رب مبلغ أوعى بها من سامع، أن يحرص الإنسان على الفقه. أنت تفهم معاني وتفهم أشياء، لكن بلغها لغيرك لعل اللي غيرك كمان يزيد أكثر منك في فهم هذا الحديث أو فهم هذه الآية. مسألة: بعض الناس فهم هذه اللفظة بطريقة معكوسة فأخذها للطعن في أهل الحديث، إنه أهل الحديث ليسوا بفقهاء وأنهم زوامل أسفار فقط، زوامل تحمل عليها كتب الحديث ولا تفقه شيء. وهذا الكلام باطل لا يصح. نعم، يوجد في كل طائفة في كل فن طائفة تقتصر على، حتى في الفقهاء هناك من الفقهاء من يقتصر دوره في الفقه على الرواية عن الإمام. فقهاء الرواية موجود، يعني علمه كله أن ينقل كلام الإمام حتى في الفقهاء، ففي كل طائفة من هذا النوع، لكن ليس هذا هو الغالب. نعم، تجد في كتب آداب طالب الحديث جرح طالب الحديث الذي لا هم له إلا فقط في الرواية دون الدراية، وأن بعضهم يعيب هذا على الطلاب وأن هذه كانت موجودة عند جماعة من الطلاب. يقول نعم هذا موجود إلى يومك، هذا موجود، لكن مو معنى هذا أنه هذه هي سمة أهل الحديث. لا، أهل الحديث السمة الغالبة فيهم سمة الفقه والعلم والدراية مع الرواية، هذه سمة أهل الحديث. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. قوله لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أي أفعالهم وأمورهم لا توجب الحقد في النفس، إنما توجب الرضا، توجب الرضا. فلا يحقد قلب إنسان على هؤلاء، على هذه الأمور. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ إخلاص العمل لله. هل أحد يغل قلبه على الإخلاص لله؟ بالعكس، أنت تفرح لما تشعر أن هذا الرجل مخلص يعمل لله. خلاص. الثاني النصح لأئمة المسلمين. إيش يعني النصح لأئمة المسلمين؟ معنى النصح يعني الإخلاص في طلب الخير لهم وجلبه ودفع الشر عنه ومنعهم. الإخلاص النصح لأئمة المسلمين يعني الإخلاص في جلب الخير لهم، في جلب الخير لهم وتقريبه منهم ودفع الشر عنهم ومنعه عنهم. هذا معنى النصح. فيكون عملك خالصا لله سبحانه وتعالى في جلب الخير لهم ودفع الشر عنهم. ما يكون عملك في جلب الخير لهم ودفع الشر عنهم مبني على أساس الفلوس اللي تعطى لك، فإن أعطوك رضيت ونصح، وإما أعطوك غضبت وزعل. ولذلك كانت البيعة، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والعسر يسر زي كده. وذلك النصيحة لولاة الأمر ينبغي أن تكون خالصة لله في جلب الخير ودفع الشر، لا من أجل دنيا، لا من أجل وظيفة، لا من أجل شرف، لا من أجل شرها، لا من أجل مال، لا من أجل هدية، لا لله. طيب الثالثة قال لزوم جماعة المسلمين، بمعنى أنك تبتعد عن كل سبب يؤدي إلى تفرقة المسلمين واختلافهم. هذه أمور ثلاثة لا يغل عليها قلب امرئ مسلم. مسألة، ما مناسبة هذه الثلاثة لنظر الله امرأة؟ لما قلنا في مناسبات في الحديث، ولا انتم ما هو انتم جيعانين؟ ما قلنا في مناسبات في الحديث، ما مناسبة قوله نظر الله امرأة سمع مقالتي هذه الى قوله ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم؟ المناسبة طلب الإخلاص في كل، فأنت عليك أن تحرص في معايشتك لأمر الناس وتعليمهم دين الله إيش؟ لوجه الله، لأنه لا شك معاملتك للناس تحتاج منك إلى مزيد صبر وإلى مزيد رعاية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على. الآن عرفت وجه من وجوه مدح خلطة الناس والصبر على أذاهم، ليش؟ من أجل المعايشة وتبليغ العلم، من أجل المعايشة وتبليغ. خلاص أبو هاشم زعل مني، يلا الباب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب من كان مفتاحا للخير. قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي أبو جعفر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح له، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير.
هذا الباب بناه المصنف رحمه الله على هذين الحديثين، والمحقق الله يصلحه حكم انه هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث ضعيف ومشي، وهذا في الصناعة الحديثية لا يصلح. كيف اقول؟ هذا الحديث الاول سنده ضعيف لكن لا ينزل عن درجة الاعتبار، وهذا الحديث الثاني سنده ضعيف لكن لا ينزل عن درجة الاعتبار. إذن الحديثان يجتمعان في معنى من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وكان ينبغي له أن يشير إلى ذلك، كان ينبغي له أن يحسن هذا لغيره، يجعله حسنا لغيره. ها؟ لا ما شر، أنا عندي هنا ما في، كلها قال ضعيف ضعيف ومشي ما تكلم. انتوا طبعتكم اصلا ما هي هذه، انتوا المتن عندكم احسن من هذه والتخريج عندي اوسع. طيب هذا الحديث على اساس انه حسن لغيره، وهذا يبين لكم ترى يعني من اسرار سنن ابن ماجه، ترى ابن ماجه امام عالم، ما هو امام عالم كبير، يجري في عمله في هذا الكتاب على يعني مراعاة مثل هذه الأمور. الباب كله أحاديث أسانيدها ضعيفة، لكن الباب يثبت مجموع هذه الأحاديث. الباب كله أسانيد ضعيفة مثلا أو شديدة الضعف، لكن الباب يثبت لأنه في معاني في الشرع من آيات أو أحاديث أخرى صحيحة تشهد لهذا، فطريقة غير طريقة الآخرين، هو أقرب شيء لطريقة ترى الفقهاء. بلاش يقول لك الفقهاء، الطبري، طريقة الطبري في الجرح والتعديل والكلام ترى زي طريقة ابن ماجه هذه. الطبري ترى مو على طريقة المحدثين اللي انتو درستوها، الطبري في تهذيب الآثار على طريقة ابن ماجه هذه ما هو على طريقة المحدثين إلا أنتوا تدرسوهم. هذا محدث وهذا محدث، هذا يثبت أنه ما في يعني انفصال تام بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء، ما في ولا في تعارض بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء. طيب، هذا الباب من كان مفتاحا للخير أورد فيه حديث أنس بن مالك أن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. هذا الحديث معناه أنه يا مسلم احرص على السنة، احرص على السنة، فإنك حري إذا حرصت على السنة أن تفتح بابا من أبواب الخير، فيكون لك أجره وأجر من عمل به. قلت تقول لي يا أستاذ من فين جاءت كلمة السنة؟ أنت الحديث ما في كلمة سنة، فأنا أقول لك يا أستاذ طالع، الخير عندنا من أين نعرفه؟ من الدين، والدين إما قرآن وإما ما عندنا إحنا طريق للتحسين والتقبيح إلا من جهة الوحي، إلا من جهة الشرع، إلا الأمور العامة العامة ممكن العقل يصل إليها، لكن التفاصيل أمور الخير هذه ما تعرفها إلا من طريق الشرع. فلما يقول الرسول من الناس مفاتيح للخير يعني إيش؟ يعني يسن سنة حسنة، ومن الناس مغاليق للشر يعني إيش؟ يسن بدعة، يسن خلاف السنة. فاحرص أن تكون من مفاتيح الخير يعني بأن تسن سنة، وإياك أن تكون من مفاتيح الشر يعني أن تسن سنة سيئة. خلاص. ولذلك بعض الناس يستغرب للعلماء لما يأتي في أمر ظاهره خير، فالعالم ينظر في الموضوع، اسأل العالم عنه، فالعالم ينظر في الموضوع يقول لا هذا يا ولدي ما أنصحك به يا شيخ، يقول له ما أنصحك به، يقول له لا. طيب إذا أنت إلا ولا بد ليكن كذا ويكن، ويبدأ يذكر له شروط. ليش؟ عشان يبغى يحميك أن تقع أنت في شر فتفتح باب شر، ويحمي نفسه من أن يقع هو في شر فيفتح لك باب شر، ويحترث لنفسه ولك. أتذكر أحد الإخوة يعني سألني سؤال، وأنا طالب علم يعني أحترث على نفسي في هذه الأمور قد ما أقدر. قال يا شيخ إحنا نريد أن نقوم بأعمال خيرية، وصف لي هي. قالوا نحتاج أن يكون هناك جماعة فيها مجموعة من الأفراد لكي يعني يتوجهوا ويكون هذا العمل. فقلت له والله أخشى أن تكون هذه نواة لإنساء جماعة حزبية يكون عليها الولاء والبراء. فقال طيب العمل هذا لابد من أن يقوم فيه. قلت له طيب خلاص، إذا أردتم إلا أن تكونوا هذا من باب ارتكم منكم أمة يدعون إلى الخير، إذا أردت إلا أن يكون هذا فانتبه لهذا الأمر، أن لا يكون هناك رئيس دائم لهذه المجموعة، أن المجموعة بمجرد ما ينتهي هذا العمل تنفض وتنتهي، ما يكون لها أي اجتماع، أن يحرص كل فرد في هذه المجموعة على أن يكون ولاؤه وبراءه لجهة الشرع لا لجهة الحزب وهذا العمل. ترى الشيطان مثل ما ورد عن بعض السلف قال الشيطان يفتح لابن آدم 99 بابا من الخير ليوقعه في باب من الشر، وترى أكثر أمور الشر اللي انت شايفها ترى بدايتها كانت خير. وهذا الرسول أشار إليه لما خط رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا طويلا، وخط على جانب الخط خطوطا صغيرة، كل خط من هذه الخطوط الصغيرة في أول انبثاقه كان قريب من الخط الكبير ولا لا؟ ومتشابه مع الأصل ولا لا؟ لكن كله مستمر واختلف، صح ولا لا؟ هذا هو. ولذلك تنتبه في كل أمر تريد أن تفعله في أمور الدعوة وأمور الدين وأمور كذا أن ترجع إلى أهل العلم وتحترس وتلتزم بهذه الأمور. لكن بعض الناس يعني يتوسع في قضية احترس إلى درجة أنه أحيانا يتصل يقول أنا بدي أدخل الشقة هذه بيتي،
في غرفة في اليمين وفي غرفة في اليسار، أبدأ باللي في اليمين ولا أبدأ باللي في اليسار؟ والله تعبونا. إحنا نحرص على أنك ترجع لطلبة العلم وأهل العلم، لكن مو معنى هذا أنك تجي في كل شغلة تبغى وتجي في أمور الواحد يقول هذا إيش بدي أقول له، إيش بدي أقول له، هذا إيش بدي أجاوب.
طيب الباب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب ثواب معلم الناس الخير. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني قال: حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. قال أبو الحسن: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال: حدثنا يزيد بن سنان يعني أباه قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن وهب بن عطية قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا مرزوق بن أبي الهذيل قال: حدثني الزهري قال: حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المدني قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم عن صفوان بن سليم عن عبيد الله بن طلحة عن الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم.
أقول: هذا الباب يجري في مضمار ما ورد في فضل طالب العلم وطلب العلم، وكنا قد تكلمنا عن هذه المعاني في مجالس عدة. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب من كره أن يوطى عقباه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبيه رجلان. قال أبو الحسن: حدثناه خازم بن يحيى قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي تحويل قال: وحدثنا إبراهيم بن نصر الهمداني صاحب القفيز قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة نحوه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا معان بن رفاعة قال: حدثني علي بن يزيد قال: سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد، فكان الناس يمشون خلفه، فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه، فجلس حتى قدمهم أمامه لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة.
نعم، هذا الباب فيه ذكر أدب من الآداب التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم وأهل العلم، وهي أن لا يتركوا الناس يمشوا من خلفهم، لا يتركوا الناس يمشوا من خلفهم. وكان عبد الله بن مسعود إذا مشى خرج معه بعض الطلاب فيلتفت إليهم يقول ماذا تريدون؟ خلاص اذهبوا، ترى هذا فتنة للتابع وفتنة للمتبوع، فتنة للتابع وفتنة للمتبوع، خلاص اذهب، هذا ما يصح، هذا ما يحسن. أنا كنت جالس معك في المسجد أدرسك وأجاوب على الأسئلة إذا في سؤال، ما الداعي أن تقوم معي وتمشي؟ ما الداعي؟ ليش تقوم وراي؟ ترى أنا بني آدم بشر زيك، أتعب وأمل ومريض، أحيانا أقوم ما تدري أبغى بس أي دورة مياه أدخل، وأنت توقف تحبسني توقفني ليه؟ ليه؟ هذا فتنة للتابع وفتنة للمتبوع. أنا أذكر الآن معاني ما فيها كبر، لكن قد يكون معاني تجر الكبر، وهذا معنى فتنة للتابع وفتنة للمتبوع. ولذلك من الأدب أنه الشيخ لا يسمح للطلاب يمشوا من وراه ويوقفوا من وراه، والطلاب ما يتبعوا الشيخ ويمشوا من وراه. خلاص الشيخ كان جالس معاك في المسجد وجالس في الدرس، عندك أسئلة يقول لك أطرح الأسئلة ويقرر ويتكلم، خلاص هذا هو. وبعد كده هو يمشي في حال سبيله، ترى وراء مسؤوليات ثانية، وراء أمور أنت ما تدري، خليك ساكت وما تقول إلا خير، لا تقول إلا خير، خلاص انتهى الموضوع. هذا فتنة للتابع وفتنة للمتبوع. حديث أنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقدم أصحابه ويترك عقبه للملائكة، هذه خصوصية للرسول، هذه خصوصية للرسول، من هذا العالم اللي يقول هذه خصوصية للرسول. لكن الأحاديث الأولى وأثر ابن مسعود إنها فتنة للتابع والمتبوع هو محور الكلام، محور الكلام. وبعض الإخوة ما يطيب له إنه يسأل إلا بعد الدرس. طيب أقدر أكون جالس بعد الدرس؟ لا، يبغاك وأنت قايم وأنت خارج، لا اتركوا هذا الأسلوب واتركوا هذه الطريقة، والحمد لله أنا وراكم لي كم سنة ما نسامح بهذا نهائي، والله ييسر ويعين. ها في وقت ولا خلاص؟ طيب عندك أسئلة؟
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل جميع أحاديث أبي إسحاق التي دلس فيها تقبل لوجودها في الصحيحين؟
هذا سبق أن أجبت عن هذا السؤال. كل راوي مدلس له رواية في الصحيحين بالعنعنة، فنحن نقبلها ونحملها على الصحة، نقبلها ونحملها على الصحة، إلا ما نص أهل العلم على انتقاده، إلا ما نص أهل العلم على انتقاده. فكل راوي مدلس، كل رواياته بالعنعنة في الصحيحين محمولة على ثبوت السماء، محمولة على ثبوت السماء. السبكي سأل المزي، قال روايات المدلسين في الصحيحين وعنعناتهم ماذا نصنع بها التي لم نجدها بالتصريح بالسماع خارج الصحيحين؟ قال: ليس لنا إلا حسن الظن، ليس لنا إلا حسن الظن. أنا أقول وكمان زيادة، نحن نجزم بصحتها لأن الأمة أجمعت على التلقي بالقبول ما عدا الأحرف اليسيرة التي انتقدت. اللي بعده.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف يتأصل الطالب على شيخه؟ بمعنى هل يبني علمه على ما يتعلم من الشيخ أو لا يجعل ما يتعلم من الشيخ تأصيله؟
هذا يختلف بحسب الشيخ الذي أنت تجالسه وطريقة مجالستك له. هناك من المشايخ يعني من يتيسر لك أن تتعايش معه، أن تتعايش معه، فهذا يأصلك ويربيك ويعلمك الدين بدون شيء. تشوفوا إذا توضأ، تشوفوا إذا أكل، تشوفوا إذا قام، تشوفوا إذا نام، تشوفوا إذا مشي، تشوفوا إذا حدث، تشوفوا إذا تكلم، تقتبس منه ومن طريقته ومن هيئته، فتتأصل في العلم من الخارج ثم بعد ذلك من الداخل من خلال اتباعك لكلامه وللقواعد التي يشير إليها. وبعض العلماء، بعض العلماء يتكلم كلاما تأصيليا في كل محل يتيسر له، وبعض العلماء لا، يجيب على قدر الموضوع ويترك ذكر التأصيلات لتلاميذه الخاصين، يترك ذكر التأصيلات لتلاميذه الخاصين. ويبين لهم وإلى آخره، لأنه يعلم أنهم عندهم من الفهم أكثر من غيرهم. وهذا يحتاج منك في تعاملك مع هذا الصنف من العلماء إلى نوع مداراة وإلى نوع تزلف إليه حتى تصل إلى هذه المرتبة التي يعطيك فيها مثل هذا الأمر. وابن العربي في قانون التأويل أشار إلى شيء من هذا المعنى، أشار إلى شيء من هذا المعنى، واضح؟ فعموما يعني قضية التأصيل العلمي يعني ما هي قضية إنك مثلا تأخذ من عالم، بقدر ما هي قضية إنك أنت تتعب على نفسك، أنت تتعب على نفسك، كل شيء تستثمره، كل شيء تراجع فيه، كل شيء تحاول إنك تحرره وتصل فيه إلى يعني الفهم والعلم، وبإذن الله تتأصل. والله أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف بإذن الله تعالى درس شرح كتاب سنن ابن ماجة في مساء يوم الاثنين 13 من شهر جمادى الأولى من عام 39 بعد 400 والألف. وكنا قد انتهينا في القراءة إلى باب من بلغ علما، باب من بلغ علما. نعم، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من بلغ علما. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. زاد فيه علي بن محمد: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال: نظر الله امرئا سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا خالي يعلى تحويل قال: وحدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سعيد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرئا سمع منا حديثا فبلغه، فرب مبلغ أحفظ من سامع. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان أملاه علينا قال: حدثنا قرة بن خالد قال: حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه أوعى له من سامع. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة تحويل قال: وحدثنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا النضر بن شميل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد الغائب. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: حدثني قدامة بن موسى عن محمد بن الحسين التميمي عن أبي علقمة مولى بن عباس عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ شاهدكم غائبكم. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن معان بن رفاعة عن عبد الوهاب بن بخت المكي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
هذا الباب باب من بلغ علما، فيه مسائل. المسألة الأولى: الحديث الذي كرره المصنف رحمه الله من عدة طرق في هذا الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي هذه فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى لها أو بها من سامع. هذا الحديث بلغ مبلغ التواتر، بلغ مبلغ التواتر، وقد أفرده أحد أهل العلم المعاصر، أحد أهل العلم المعاصرين بجزء جمع فيه طرقه ورواياته، أثبت بذلك تواتره. ومعنى أنه حديث متواتر أي أنه في غنية عن أن يحكم عليه بالصحة، لأن التواتر فوق الصحة. المسألة الثانية: هذا الباب مقصده حث أهل الإسلام على تبليغ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تبليغها إما بلفظها لمن لم يحسن فقهها، وإما بفقهها لمن أحسن وأتقن فهم معناها والمراد منها. وهذا يبين ضمنا فضل حملة العلم، لأن الذين يحملون العلم على طبقات: طبقة عليا وهي طبقة الذين يحملون هذه الروايات وهذه الأحاديث ويفهمون معانيها ويعلمون المراد منها ويبلغون ذلك إلى الناس، فيبلغونه رواية ودراية. هذه طبقة علماء الرواية والدراية. الطبقة الثانية طبقة علماء الرواية الذين ليسوا في الدراية بمثل أهل الطبقة الأولى، فهؤلاء يبلغون الناس أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعوها ويضبطوها وينقلوها عنه صلى الله عليه وسلم كما ويؤدونها كما سمعوها. هذه الطبقة الثانية. الطبقة الثانية الذين ليسوا هم هذه الطبقة الثانية طبقة أهل الرواية، طبقة أهل الرواية. الطبقة الثالثة طبقة الذين لا يحسنون الرواية ولا يحسنون الدراية. وهذه الطبقات الثلاث ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث: مثل ما بعثني الله به من العلم كمثل غيث أصاب أرضا. فذكر أن الأرض ثلاثة أنواع، وهذه أنواع هذه الطبقات الثلاث: أرض نزل عليها الماء فأنبتت الكلاء والعشب وما يحتاجه الإنسان، هذه طبقة أهل الرواية والدراية. فهذه الأرض تروت بالماء كما يتروى قلب المؤمن بالوحي من الكتاب والسنة، ويخرج من هذا القلب بالعلم والفهم والفقه المعاني المرادة ويبلغها للناس، كما تخرج هذه الأرض العلم الكلى والنبات فيستفيد منه الناس. النوع الثاني من الأراضين قيعان. إيش يعني قيعان؟ يعني أرض صلبة لا ينبت فيها الكلى لكن تمسك الماء، فيأتي الناس ويستفيدون من الماء، صح ما في كلى ولا عشب. وهذا الطبقة الثانية، طبقة من؟ أهل الرواية. النوع الثالث من الأرض الأجادب التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فهذا مثل من لم يرفع بهذا العلم رأسا، فلا يحسن الرواية ولا يحسن الدراية. هذه ثلاثة طبقات لحملة العلم. المسألة الثالثة، البلاغ هو وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه الله في القرآن أو ذكر الله في القرآن مهمته بأنها البلاغ، إنما عليك البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر فقط، أنقل وذكر الناس، عظهم بالمعاني التي في هذا. وهكذا ينبغي أن يكون موقف أهل العلم، يبلغون العلم رواية ودراية، فإن لم يحسنوا الدراية بلغوه رواية، هذا هو الحال. لكن السؤال هنا، كيف بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة العلم، أو كيف تعلم الصحابة من الرسول صلى الله العلم؟ لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعقد مجالسا للتحديث، يقول اليوم عندنا مجلسنا في أحاديث في باب النية ويجلس يتحدث عن النية، واليوم الثاني يقول مجلسنا في الحديث عن الطهارة، واليوم الثالث يقول مجلسنا عن الصلاة. لا، ما كان الرسول زي كده، لم تكن هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ العلم. انتبهوا عشان تفهموا ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني، بلغوا عني ولو آية، عشان تفهموا وظيفة الطبقة الأولى اللي هي وظيفة طبقة الرواية والدراية. كيف كان الرسول يبلغ العلم الذي أمره الله عز وجل ببلاغه؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ هذا العلم بالمعايشة، وهذا التعبير أخذته من أحد طلبة العلم الشيخ محمد العنجري جزاه الله خير، كنا في جلسة معاه فذكر هذا التعبير المعايشة. إيش يقصد بالمعايشة؟ احنا قلنا ان الرسول ما كان يعقد مجالس يحدث، اليوم نحدث في احاديث كذا، لا لا لا، ما كان زي كذا. فين جاء نادر مثلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قام فيهم مجلسا من بعد صلاة الغداء، يعني من بعد الفجر، فتحدث عن ما يكون الى ان جاء وقت الظهر فصلى الظهر ثم قام، الى ان جاء وقت العصر فصلى العصر ثم قام الى غروب الشمس، فأخبرهم بكل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فأعلمهم من حفظ ذلك المجلس. ما في مجالس، هو ذاك المجلس اللي حصل. طيب باقي مسائل العلم كيف تبلغت؟ أتبلغت بالمعايشة. ما معنى المعايشة؟ هنا الآن يأتيك سر من أسرار أن الله أباح للرسول عليه الصلاة والسلام الزواج بتسعة نسوة. المعايشة أنه كان الصحابة رجالا ونساء في تعاملهم مع الرسول ينقلون عنه العلم، ينقلون عنه العلم، سافر معهم في الصلاة في السفر، سار كذا، نقلوا الأشياء التي حدثت. كان في مجلسه يجلس في المسجد، يجلس أعرابي يسأل، يجي رجل يسأل، تجي امرأة تسأل، يسمع جواب الرسول وكلام الرسول، وهو في بيته تسعة نسوة صلى الله عليه وسلم، كل واحدة لها ليلة، ينقلون كل ما يفعله في بيته. هذا من أسرار أن الله أباح للرسول تسعة نسوة، حتى كلهن يشتغلن بنقل أحوال الرسول الداخلية ويبلغونها للأمة. هذا الصحابي تبايع مع الرسول، صارت له مشكلة، أتى إلى الرسول، مثل قصة جابر مع أصحاب الدين الذي كان على والده، كيف صنع الرسول؟ نقل لنا الحكاية. جابر كان مع الرسول في سفر وما حصل للدابة التي كانت معه الجمل، جمل جابر يقولون عنه في الحديث، وما حصل لجمل جابر من التلكؤ في المشي، فجاء الرسول ونخسه، ثم لما قرب من المدينة اشتراه الرسول منه. القصة كلها تروى وتنقل وفيها أحكام. إذن ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ العلم عن طريق مجالس العلم، ليس معنى ذلك أنه هذا بدعة. مجالس العلم لجيني واحد دحين يخش فيه شمال يقول لي مدام هذا حال الرسول، إذن احنا عقد مجالس للتحديث هذا بدعة، نقول لا لا، هذا يجوز وهذا يجوز، لكن الطريقة الأكثر التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي هذه. الدليل على جواز المجالس للتحديث قصة اليوم الذي ذكرناها لكم من الغداء إلى المغرب، وأن الرسول كان في مجلس يأتيه من يسأله وكذا. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ ماذا أريد أن أوصل لك؟ أقول حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، ونظر الله امرأ سمع مقالتي هذه فأداها كما سمعها، لا يعني الرسول أن تجلس تحدث، لا يعني الرسول أن تجلس تتصدر وتقول أنا عندي أحاديث أريد أنا، لا لا، إنما يعني الرسول أنك في معايشتك، في حياتك، في تعاملك، في احتكاكك بالناس، في ذهابك، في خروجك، في دخولك، إيش تطبق هذا الحديث وتذكر هذا البلاغ، فيكون بلاغك بفهمك وبتعاملك، يكون بلاغك بأنك تبين مراد الرسول في هذا الحديث في هذا المعنى الذي أنت متلبس به في حياتك اليومية. عند نومك تطبق ما سمعته وما بلغك من أحاديث الرسول عند النوم، عند طعامك تبلغ ما سمعته من الأحاديث، مو تجلس تسرد الأحاديث، تطبق. فإذا سئلت قلت هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تتذكر واحدة مرة كلمتكم قلت لكم علموا أولادكم محبة الرسول وتعظيمه والهيبة منه، قلت لكم كل ما تعلم ابنك شيء يقول له كذا الرسول علمنا، كل يا ولدي بيمينك، ترى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تعلمه، تعلم ولدك مثلا انه يا ولدي لا تسب، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا، تربطه بالرسول. كل قضية تقول يا ولدي توبك لا تطولوا على الكعبين، ترى الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما زاد عن الكعبين في النار، بالرسول. سمعته رفع صوته على أمه، تقول يا ولدي لا ترفع صوتك على أمك، ترى الرسول لما سئل من أحق الناس بصحابتي قال أمك ثم أمك ثم أمك. مو تروح تسوي لي درس في البيت يوميا تقول أنا أريد أن أبلغ حديث الرسول، لا، بلغها بالمعايشة، بلغها بالمعايشة. أنت تاجر تبيع وتشتري، لا تغش، لأن الرسول قال من غشنا ليس منا، طبق. أنت تاجر تبيع وتشتري، أصدق في بيعك وفي شرائك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما فإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. جاك واحد يبغاك تبيعه شيء ما هو عنده، قل يا أخي أنا ما أقدر أبيعك شيء ما هو عندي، حرام، ما يجوز. الرسول قال لا تبيع ما لا في حياتك، كذا طبق هذا، أنت بلغت، هذا أنت دخلت في حديث نظر الله امرأة سمع مقالتي هذه فأداها كما سمعها، ورب مبلغ أوعى لها، أنت دخلت في هذا. إذن ليس المراد من بلاغ العلم أنك تتصدر للتحديث، ليس المراد من بلاغ العلم أنك تقول أنا أريد أن أطلب العلم مثلا أصير عالم مثلا أجلس أبلغ العلم. أقول لك لا، ما هو شرط. هذا هنا الخطاب عام لكل مسلم، بلغوا حديث من حديث الرسول، بلغوا حكم شرعي من أحكام الدين، يطبقها ويعملها ويتعايش بها مع الناس. بلغوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق وتحرى الصدق حتى يكتب عند الله، والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله يصير هو خلاص هو في نفسه يطبق هذا، يعلم هذا. أي اسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما يحدث بالحديث، لا، انت طبقه خلاص، انت استشعر مسؤوليتك، قم بحق مرتك، قم بحق عيالك، قم بحق بيتك، قم بحق نفسك، كن صورة طيبة حسنة، كن صورة طيبة حسنة. انت كذا بلغت حديث الرسول، انت كذا دخلت في حديث: نظر الله امرأة سمع مقالتي هذه فوعاها فأداها كما سمع. فرب مبلغ لها أوعى لها من رب مبلغ بها أوعى لها من سمع كذا. ولذلك أمر البلاغ هذا أمر عام لكل الناس، رجال ونساء، كل إنسان ينبغي أن يحرص أن يبلغ حديث الرسول، فإن بلغه بالفهم الصحيح وبالمعنى الصحيح فهو من الطبقة الأولى، إن بلغه مجرد حديث ما يدري معناه ولا طبق ولا عارف هو من الطبقة الثانية، إن كان لا في الأولى ولا في الثانية فهو من الأرض الأجادب التي لم تمسك الماء ولم تنبت الكلام. هذا معنى البلاغ، هذا معنى البلاغ. وتذكر أن هذه هي الطريقة التي بلغ بها الرسول العلم. ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعقد مجالس ترى للتحديث، ما في هذا، هذا مو موجود، هذا مو موجود مجالس اليوم في لا. هتشوفوا قصة عمر بن الخطاب مع جاره الأنصاري، قال: كنت أتناوب وجار لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش قال على درسه؟ إيش قال مجلسه؟ الجلوس عنده، بس إننا نجلس نشوف إيش يجي، إيش يصير، ما ندري إيش يصير. يقول أنس: كنا نفرح بالرجل الأعرابي يأتي من البادية فيسأل الرسول ويكون يعني حسن السؤال، هذا المعنى، نفرح به. فرح بضمام بن ثعلبة لما جاء يسأل الرسول وقال: يا رسول الله، خمس صلوات فرضهن الله، إن رسولك قد أتانا. فرح بهذا لأنها أسئلة كانت قوية وفي الصميم، فرح بها. هذا كان الحال. فإن تكون هكذا أنت لا يحتاج أن تنتظر أن تكون شيخا، لا يحتاج أن تنتظر أن تكون طالب علم تتصدر المجالس فتحدث بالأحاديث في مجالس تحديث، لا لا يحتاج. أنت افهم أمور الشريعة وسنة الرسول وأحوال الرسول وطبقها، فإذا طبقتها دخلت من الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: نظر الله امرأة. في حديث آخر يقول: بلغوا عني، بلغوا عني ولو آية. هنا البلاغ على ثلاثة درجات السابقة: الدرجة الأولى رواية ودراية، الدرجة الثانية رواية فقط، الدرجة الثالثة لا هذه ولا هذه. هكذا على الدرجة الأولى والثانية ينبغي أن نحرص، وليست القضية متوقفة على مجالس للتصدر وللتحديث. المسألة التالية: قوله صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه ليس بفقيه. هذه رب للتقليل، يعني قليل من الناس من يكون لديه أدلة الشرع ونصوص الشرع ينقلها إلى الناس ولا يفهم معانيها، قليل، وهذا من أبعد ما يكون قليل. ومع ذلك الرسول يقول: عدم فهمك لمعانيها لا يمنعنك من أن تنقلها، أنقلها على الأقل تحقق الطبقة الثانية، الصفة الثانية، صفة أهل الرواية. كان الأعمش سليمان بن مهران يعتبر نفسه من أهل الرواية ولا يعتبر نفسه من أهل الدراية، فكان يقول أنقذنا الله في الحديث بفلان، وكان يقول: نحن الصيادلة وأنتم الأطباء. إيش يقصد؟ يقول: إحنا نروي الأحاديث وما نعرف إيش المراد فيه، ما نعرف ما المطلوب منه، ما نعرف إيش معناه. فيأتي هذا العالم الفقيه الذي يفهم معاني الأحاديث ويقرر المعاني. في ترجمة أحمد بن حنبل أنه أتى إلى الحج مع إسحاق بن راهوية، كانوا أصحاب. فلما جاءوا إلى مكة كان الإمام الشافعي له حلقة يدرس، فصار أحمد يجلس عند الشافعي وإسحاق يدور. إيه يسوي إسحاق؟ يدور أهل الرواية، يبغى يسمع أحاديث. يقول الآن هم جوا للحج، فبدل ما أتكلف السفر لهم إلى بلادهم أسمع منهم الآن وأتحمل هذه الأحاديث وأحدث بها أحاديث. فيوم جاء بالدروح مسكه أحمد بن حنبل، قال له إلى أين؟ قال أريد أسمع حديث فلان وحديث فلان وحديث فلان. قال اجلس واسمع لهذا الرجل اللي هو مين؟ الشافعي. فحديث يفوتك بعلو تدركه بنزول، وإن فاتك علم هذا الرجل لا تجده، إن فاتك علم هذا الرجل لا تجده، ما خلاص راح ما في. يقول عن الشافعي. واحد ثاني إيش يقول؟ يقول الحديث مضلة إلا للفقهاء أو للفقيه. ليش؟ تجيك روايات أنت ما تدري إيش معانيها، رواية من هنا ولفظ من هنا وشغلة من هنا، ما أنت داري إيش الوضع. فإذا قلت أطبق كل الكلام زي ما هو وكل هذا مدام سنده صحيح أطبقه، رح تورط. يمكن تعمل بأحاديث منسوخة، يمكن تعمل بأحاديث عامة مخصصة، يمكن تعمل بأحاديث مطلقة قيدت وأنت ما تدري ما هو المخصص ولا ما هو المقيد ولا ما هو. قد يأتيك حديث ولا تعرف وجهه ويكون حديث خاص ما له معنى عام، فأنت تجي تطبقه على نفسك. فالحديث مضلة إلا للفقيه. لذلك من معاني هذا الحديث رب مبلغ أوعى بها من سامع أن يحرص الإنسان على الفقه. أنت تفهم معاني وتفهم أشياء، لكن بلغها لغيرك لعل لغيرك كمان يزيد أكثر منك في فهم هذا الحديث أو فهم هذه الآية. مسألة: بعض الناس فهم هذه اللفظة بطريقة معكوسة فأخذها للطعن في أهل الحديث، إنه أهل الحديث ليسوا بفقهاء وأنهم زوامل أسفار فقط، زوامل تحمل عليها كتب الحديث ولا تفقه شيء. وهذا الكلام باطل لا يصح. نعم يوجد في كل طائفة في كل فن طائفة تقتصر على، حتى في الفقهاء هناك من الفقهاء من يقتصر دوره في الفقه على الرواية عن الإمام، فقهاء الرواية موجود، يعني علمه كله أن ينقل كلام الإمام حتى في الفقهاء، ففي كل طائفة من هذا النوع، لكن ليس هذا هو الغالب. نعم تجد في كتب آداب طالب الحديث جرح طالب الحديث الذي لا هم له إلا فقط في الرواية دون الدراية، وأن بعضهم يعيب هذا على الطلاب وأنه هذه كانت موجودة عند جماعة من الطلاب. يقول نعم هذا موجود إلى يومك، هذا موجود، لكن مو معنى هذا أنه هذه هي سمة أهل الحديث. لا، أهل الحديث السمة الغالبة فيهم سمة الفقه والعلم والدراية مع الرواية، هذه سمة أهل الحديث. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. قوله لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أي أفعالهم وأمورهم لا توجب الحقد في النفس، إنما توجب الرضا، توجب الرضا. فلا يحقد قلب إنسان على هؤلاء، على هذه الأمور. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ إخلاص العمل لله. هل أحد يغل قلبه على الإخلاص لله؟ بالعكس، أنت تفرح لما تشعر أن هذا الرجل مخلص يعمل لله، خلاص. الثاني النصح لأئمة المسلمين. إيش يعني النصح لأئمة المسلمين؟ معنى النصح يعني الإخلاص في طلب الخير لهم وجلبه ودفع الشر عنه ومنعهم. الإخلاص النصح لأئمة المسلمين يعني الإخلاص في جلب الخير لهم، في جلب الخير لهم وتقريبه منهم، ودفع الشر عنهم ومنعه عنهم. هذا معنى النصر، فيكون عملك خالصا لله سبحانه وتعالى في جلب الخير لهم ودفع الشر عنهم. ما يكون عملك في جلب الخير لهم ودفع الشر عنهم مبني على أساس الفلوس اللي تعطى لك، فإن أعطوك رضيت ونصح، وإما أعطوك غضبت وزعلت. ولذلك كانت البيعة، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والعسر يسر زي كده. ولذلك النصيحة لولاة الأمر ينبغي أن تكون خالصة لله في جلب الخير ودفع الشر، لا من أجل دنيا، لا من أجل وظيفة، لا من أجل شرف، لا من أجل شرهة، لا من أجل مال، لا من أجل هدية، لا لله. طيب الثالثة، قال لزوم جماعة المسلمين، بمعنى أنك تبتعد عن كل سبب يؤدي إلى تفرقة المسلمين واختلافهم. هذه أمور ثلاثة لا يغل عليها قلب امرئ مسلم. مسألة، ما مناسبة هذه الثلاثة لنظر الله امرأة؟ لما قلنا في مناسبات في الحديث، ولا انتم ما هو انتم جيعانين؟ ما قلنا في مناسبات في الحديث، ما مناسبة قوله نظر الله امرأة سمع مقالتي هذه الى قوله ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم؟ المناسبة طلب الإخلاص في كل، فأنت عليك أن تحرص في معايشتك لأمر الناس وتعليمهم دين الله إيش؟ لوجه الله، لأنه لا شك معاملتك للناس تحتاج منك إلى مزيد صبر وإلى مزيد رعاية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على. الآن عرفت وجه من وجوه مدح خلطة الناس والصبر على أذاهم، ليش؟ من أجل المعايشة وتبليغ العلم، من أجل المعايشة وتبليغ. خلاص أبو هاشم زعل مني، يلا الباب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب من كان مفتاحا للخير. قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي أبو جعفر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح له، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير.
هذا الباب بناه المصنف رحمه الله على هذين الحديثين، والمحقق الله يصلحه حكم انه هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث ضعيف ومشي، وهذا في الصناعة الحديثية لا يصلح. كيف اقول؟ هذا الحديث الاول سنده ضعيف لكن لا ينزل عن درجة الاعتبار، وهذا الحديث الثاني سنده ضعيف لكن لا ينزل عن درجة الاعتبار. إذن الحديثان يجتمعان في معنى من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وكان ينبغي له أن يشير إلى ذلك، كان ينبغي له أن يحسن هذا لغيره، يجعله حسنا لغيره. ها؟ لا ما شر، أنا عندي هنا ما في، كلها قال ضعيف ضعيف ومشي ما تكلم. انتوا طبعتكم اصلا ما هي هذه، انتوا المتن عندكم احسن من هذه والتخريج عندي اوسع. طيب هذا الحديث على اساس انه حسن لغيره، وهذا يبين لكم ترى يعني من أسرار سنن ابن ماجه. ترى ابن ماجه إمام عالم، إمام عالم، ما هو إمام عالم كبير. يجري في عمله في هذا الكتاب على يعني مراعاة مثل هذه الأمور. الباب كله أحاديث أسانيدها ضعيفة، لكن الباب يثبت بمجموع هذه الأحاديث. الباب كله أسانيد ضعيفة مثلا أو شديدة الضعف، لكن الباب يثبت لأنه في معاني في الشرع من آيات أو أحاديث أخرى صحيحة تشهد لهذا. فطريقة غير طريقة الآخرين، هو أقرب شيء لطريقة ترى الفقهاء. بلاش يقول لك الفقهاء، الطبري، طريقة الطبري في الجرح والتعديل والكلام ترى زي طريقة ابن ماجه. هذه الطبري ترى مو على طريقة المحدثين اللي انتوا درستوها، الطبري في تهذيب الآثار على طريقة ابن ماجه، هذه ما هو على طريقة المحدثين إلا أنتوا تدرسوها تدرسوهم. هذا محدث وهذا محدث، هذا يثبت أنه ما في يعني انفصال تام بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء، ما في ولا في تعارض بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء. طيب، هذا الباب من كان مفتاحا للخير أورد فيه حديث أنس بن مالك: أنا من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. هذا الحديث معناه أنه يا مسلم احرص على السنة، احرص على السنة، فإنك حري إذا حرصت على السنة أن تفتح بابا من أبواب الخير، فيكون لك أجره وأجر من عمل به. قلت تقول لي يا أستاذ من فين جاءت كلمة السنة؟ أنت الحديث ما في كلمة سنة. فأنا أقول لك يا أستاذ طالع، الخير عندنا من أين نعرفه؟ من الدين، والدين إما قرآن وإما ما عندنا إحنا طريق للتحسين والتقبيح إلا من جهة الوحي، إلا من جهة الشرع، إلا الأمور العامة العامة ممكن العقل يصل إليها، لكن التفاصيل أمور الخير هذه ما تعرفها إلا من طريق الشرع. فلما يقول الرسول من الناس مفاتيح للخير يعني إيش؟ يعني يسن سنة حسنة، ومن الناس مغاليق للشر يعني إيش؟ يسن بدعة، يسن خلاف السنة. فاحرص أن تكون من مفاتيح الخير يعني بأن تسن سنة، وإياك أن تكون من مفاتيح الشر يعني أن تسن سنة سيئة. خلاص. ولذلك بعض الناس يستغرب للعلماء لما يأتي في أمر ظاهره خير، فالعالم ينظر في الموضوع، اسأل العالم عنه، فالعالم ينظر في الموضوع يقول لا هذا يا ولدي ما أنصحك به يا شيخ، هذا يقول له ما أنصحك به، يقول له لا. طيب إذا أنت إلا ولا بد ليكن كذا ويكن، ويبدأ يذكر له شروط. ليش؟ عشان يبغى يحميك أن تقع أنت في شر فتفتح باب شر، ويحمي نفسه من أن يقع هو في شر فيفتح لك باب شر، ويحترس لنفسه ولك. أتذكر أحد الإخوة يعني سألني سؤال، وأنا طالب علم يعني أحترس على نفسي في هذه الأمور قد ما أقدر. قال يا شيخ إحنا نريد أن نقوم بأعمال خيرية، وصف لي هي. قالوا نحتاج أن يكون هناك جماعة فيها مجموعة من الأفراد لكي يعني يتوجهوا ويكون هذا العمل. فقلت له والله أخشى أن تكون هذه نواة لإنساء جماعة حزبية يكون عليها الولاء والبراء. فقال طيب العمل هذا لابد من أن يقوم فيه. قلت له طيب خلاص، إذا أردتم إلا أن تكونوا هذا من باب ارتكم منكم أمة يدعون إلى الخير، إذا أردت إلا أن يكون هذا فانتبه لهذا الأمر، أن لا يكون هناك رئيس دائم لهذه المجموعة، أن المجموعة بمجرد ما ينتهي هذا العمل تنفض وتنتهي، ما يكون لها أي اجتماع، أن يحرص كل فرد في هذه المجموعة على أن يكون ولاؤه وبراءه لجهة الشرع لا لجهة الحزب هذا العمل. ترى الشيطان مثل ما ورد عن بعض السلف قال الشيطان يفتح لابن آدم 99 بابا من الخير ليوقعه في باب من الشر. وترى أكثر أمور الشر اللي انت شايفها ترى بدايتها كانت خير. وهذا الرسول أشار إليه لما خط رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا طويلا، وخط على جانب الخط خطوطا صغيرة، كل خط من هذه الخطوط الصغيرة في أول انبثاقه كان قريب من الخط الكبير ولا لا؟ ومتشابه مع الأصل ولا لا؟ لكن كله مستمر واختلف، صح ولا لا؟ هذا هو. ولذلك تنتبه في كل أمر تريد أن تفعله في أمور الدعوة وأمور الدين وأمور كذا أن ترجع إلى أهل العلم وتحترس وتلتزم بهذه الأمور. لكن بعض الناس يعني يتوسع في قضية احترس إلى درجة أنه أحيانا يتصل يقول أنا بدي أدخل الشقة هذه بيتي في غرفة في اليمين وفي غرفة في اليسار، أبدأ باللي في اليمين ولا أبدأ باللي في اليسار؟ والله تعبونا. إحنا نحرص على أنك ترجع لطلبة العلم وأهل العلم، لكن مو معنى هذا أنك تجي في كل شغلة تبغى وتجي في أمور الواحد يقول هذا إيش بدي أقول له، إيش بدي أقول له، هذا إيش بدي أجاوب. طيب الباب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب ثواب معلم الناس الخير. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. قال حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. قال أبو الحسن: حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال حدثنا يزيد بن سنان يعني أباه قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مرزوق بن أبي الهذيل قال حدثني الزهري قال حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المدني قال حدثني إسحاق بن إبراهيم عن صفوان بن سليم عن عبيد الله بن طلحة عن الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم.
أقول هذا الباب يجري في مضمار ما ورد في فضل طالب العلم وطلب العلم، وكنا قد تكلمنا عن هذه المعاني في مجالس عدة. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب من كره أن يوطى عقباه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبيه رجلان. قال أبو الحسن: حدثناه خازم بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي تحويل قال: وحدثنا إبراهيم بن نصر الهمداني صاحب القفيز قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة نحوه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معان بن رفاعة قال حدثني علي بن يزيد قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد فكان الناس يمشون خلفه فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة.
نعم، هذا الباب فيه ذكر أدب من الآداب التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم وأهل العلم، وهي أن لا يتركوا الناس يمشوا من خلفهم، لا يتركوا الناس يمشوا من خلفهم. وكان عبد الله بن مسعود إذا مشى خرج معه بعض الطلاب فيلتفت إليهم يقول ماذا تريدون؟ خلاص اذهبوا، ترى هذا فتنة للتابع وفتنة للمتبوع، فتنة للتابع وفتنة للمتبوع، خلاص اذهب، هذا ما يصح، هذا ما يحسن. أنا كنت جالس معك في المسجد أدرسك وأجاوب على الأسئلة إذا في سؤال، ما الداعي أن تقوم معي وتمشي؟ ما الداعي؟ ليش تقوم وراي؟ ترى أنا بني آدم بشر زيك، أتعب وأمل ومريض، أحيانا أقوم ما تدري أبغى بس أي دورة مياه أدخل، وأنت توقف تحبسني توقفني ليه؟ ليه؟ هذا فتنة للتابع وفتنة للمتبوع. أنا أذكر الآن معاني ما فيها كبر، لكن قد يكون معاني تجر الكبر، وهذا معنى فتنة للتابع وفتنة للمتبوع. ولذلك من الأدب أنه الشيخ لا يسمح للطلاب يمشوا من وراه ويوقفوا من وراه، والطلاب ما يتبعوا الشيخ ويمشوا من وراه. خلاص الشيخ كان جالس معاك في المسجد وجالس في الدرس، عندك أسئلة يقول لك اطرح الأسئلة ويقرر ويتكلم، خلاص هذا، وبعد كده هو يمشي في حال سبيله، ترى وراء مسؤوليات ثانية، وراء أمور انت ما تدري، خليك ساكت وما تقول إلا خير، لا تقول إلا خير، خلاص انتهى الموضوع. هذا فتنة للتابع وفتنة للمتبوع. حديث أنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقدم أصحابه ويترك عقبه للملائكة، هذه خصوصية للرسول، هذه خصوصية للرسول. من هذا العالم اللي يقول هذه خصوصية للرسول؟ لكن الأحاديث الأولى وأثر ابن مسعود إنها فتنة للتابع والمتبوع هو محور الكلام، محور الكلام. وبعض الإخوة ما يطيب له إنه يسأل إلا بعد الدرس. طيب قد أكون جالس بعد الدرس، لا يبغاك أنت قايم أنت خارج، لا اتركوا هذا الأسلوب واتركوا هذه الطريقة، والحمد لله أنا وراكم لي كم سنة ما نسامح بهذا نهائي، والله يسر وعين. ها في وقت ولا خلاص؟ طيب. عندك أسئلة؟
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل جميع أحاديث أبي إسحاق التي دلس فيها تقبل لوجودها في الصحيحين؟
هذا سبق أن أجبت عن هذا السؤال. كل راوي مدلس له رواية في الصحيحين بالعنعنة فنحن نقبلها ونحملها على الصحة، نقبلها ونحملها على الصحة، إلا ما نص أهل العلم على انتقاده، إلا ما نص أهل العلم على انتقاده. فكل راوي مدلس كل رواياته بالعنعنة في الصحيحين محمولة على ثبوت السماء، محمولة على ثبوت السماء. السبكي سأل المزي قال روايات المدلسين في الصحيحين وعنعناتهم ماذا نصنع بها التي لم نجدها بالتصريح بالسماع خارج الصحيحين؟ قال ليس لنا إلا حسن الظن، ليس لنا إلا حسن الظن. أنا أقول وكمان زيادة نحن نجزم بصحتها لأن الأمة أجمعت على التلقي بالقبول ما عدا الأحرف اليسيرة التي انتقدت. اللي بعده.
أحسن الله إليكم. هذا يقول كيف يتأصل الطالب على شيخه، بمعنى هل يبني علمه على ما يتعلم من الشيخ أو لا يجعل ما يتعلم من الشيخ تأصيله؟
هذا يختلف بحسب الشيخ الذي أنت تجالسه وطريقة مجالستك له. هناك من المشايخ يعني من يتيسر لك أن تتعايش معه، أن تتعايش معه، فهذا يأصلك ويربيك ويعلمك الدين بدون شيء. تشوفه إذا توضأ، تشوفه إذا أكل، تشوفه إذا قام، تشوفه إذا نام، تشوفه إذا مشي، تشوفه إذا حدث، تشوفه إذا تكلم، تقتبس منه ومن طريقته ومن هيئته، فتتأصل في العلم من الخارج ثم بعد ذلك من الداخل من خلال اتباعك لكلامه وللقواعد التي يشير إليها. وبعض العلماء يتكلم كلاما تأصيليا في كل محل يتيسر له، وبعض العلماء لا، يجيب على قدر الموضوع ويترك ذكر التأصيلات لتلاميذه الخاصين، يترك ذكر التأصيلات لتلاميذه الخاصين ويبين لهم وإلى آخره، لأنه يعلم أنهم عندهم من الفهم أكثر من غيرهم. وهذا يحتاج منك في تعاملك مع هذا الصنف من العلماء إلى نوع مداراة وإلى نوع تزلف إليه حتى تصل إلى هذه المرتبة التي يعطيك فيها مثل هذا الأمر. وابن العربي في قانون التأويل أشار إلى شيء من هذا المعنى، واضح؟ فعموما يعني قضية التأصيل العلمي يعني ما هي قضية إنك مثلا تأخذ من عالم بقدر ما هي قضية إنك أنت تتعب على نفسك، كل شيء تستثمره، كل شيء تراجع فيه، كل شيء تحاول إنك تحرره وتصل فيه إلى يعني الفهم والعلم، وبإذن الله تتأصل. والله أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.